بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن قول المؤلف البخاري رحمه الله تعالى عن الإيمان ويزيد وينقص، وذكرنا كلام أهل العلم في الزيادة والنقصان وأهمية هذا الباب، وكذلك أسباب الزيادة والنقصان من كلام شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لعلنا اليوم إن شاء الله جل وعلا نستكمل هذا البحث لنقف عليه ونستكمله إن شاء الله جل وعلا، وهو بحث طويل. يعني البخاري ذكر فيه 8 آيات وعدد من الآثار، ونحاول أن نختصر في التعليق عليه، لأننا إذا يعني علقنا عليه بشيء من الاستفسار ربما يأخذ منا عدة أشهر. فلعلكم إن شاء الله جل وعلا تتابعون معي في التعليق المختصر على بقية هذا الباب فيما يتعلق بالزيادة والنقصان، وما أورده الإمام البخاري من الآيات والآثار الموقوفة. قال رحمه الله تعالى في الاستدلال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصانه، استدل بقوله تعالى في سورة الفتح الآية 4: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هو الذي أنزل السكينة، قال أي جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس، يعني التفسير الأول ابن عباس في السكينة الطمأنينة، وعنه الرحمة. يعني على ابن عباس في هذا تفسيران: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، التفسير الأول الطمأنينة، والتفسير الثاني الرحمة. وقال قتادة: الوقار، أنزل الوقار في قلوب المؤمنين هم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله والرسول وانقادوا لحكم الله ورسوله. فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. لما اطمأنت قلوبهم واستقرت، كافأهم جل وعلا بزيادة الإيمان في قلوبهم. الإيمان كان في قلوب هؤلاء بلا شك، في قلوب الذين كانوا في صلح الحديبية لأهل الإيمان. فلما اطمأنت قلوبهم واستقرت واطمأنت لوعد الله جل وعلا، زادهم إيمانا على ذلك الإيمان. قال ابن كثير: وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. إذن ابن كثير يقول البخاري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة استدل بهذه الآية على تفاضل الإيمان في القلوب. ما معنى تفاضل؟ يعني تفاوت الإيمان في القلوب. إيمان جبريل وميكائيل ليس كإيمان سائر الناس، وليس كإيمان أفسق الناس، وليس إيمان أفسق الناس كإيمان النبي معلم القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفاضل الإيمان في قلوبهم، وطبعا هذا فيه رد كما قلنا على المرجئة، فيه رد على المرجئة كما فصلنا ذلك في الدروس الماضية. ننتقل للآية الثانية، أو في قوله تعالى: وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم. قبل ذلك: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قال الطبري إمام المفسرين رحمه الله تعالى في قوله تعالى وزدناهم هدى، أي وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيمانا وبصيرا بدينهم. إمام المفسرين الطبري يقول وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيمانا وبصيرة بدينهم حتى صبروا على هجران دار قومهم والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله. الفتية فروا لما طلب منهم الكافر والكفار أن يخضعوا لدين الكفار، هربوا بدينهم وآووا إلى الكهف، آووا إلى الكهف. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أي وزدناهم إيمانا إلى إيمانهم بربهم. قال الطبري والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله، وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش ولينه، يعني ما كانوا فيه من رغد العيش ولين العيش، فروا إلى خشونة المكث في كهف الجبل. تركوا العيش الرغيد، العيش المطمئن، العيش الذي فيه متاع الحياة الدنيا، وفروا إلى كهف مظلم خشن، إلى خشونة المكث في كهف الجبل. هذا بأي شيء؟ فرارا بدينهم، فرارا بدينهم، وربطنا على قلوبهم. قال وألهمناهم الصبر وشددنا قلوبهم بنور الإيمان. قال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. لم يتنازلوا عن دينهم ولم يقولوا نعبد إلهك سنة أو يوما ونعبد إلهنا سنة أو يوما، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ففر هؤلاء الفتية المؤمنون بدينهم ولم يقبلوا فيه التنازلات ولم يقبلوا فيه المداهنات، وفارقوا هذه الدنيا، فارقوا أهليهم، وفارقوا العيش السعيد الرغيد، وفارقوا العيش المطمئن، وآووا إلى الله جل وعلا في هذا الكهف، آواهم الله جل وعلا في هذا الكهف الخشن الذي ليس فيه كما لا يخفى عليكم شيء من أمور الحياة. الكهف ليس فيه ماء، ليس فيه طعام، ليس فيه شراب، ليس فيه سرير، ليس فيه شيء يروح عنهم، ولكن فعلوا ذلك ظنا بدينهم، ظنا بدينهم. فربنا جل وعلا أكرمهم بأن جعلهم آية للناس، آية للناس، ضرب على آذانهم 309 سنين ثم بعثهم بعد ذلك ليكون ذلك عبرة للعالمين وآية على أن الله جل وعلا قادر أن يحيي الموتى، وأيضا فيه كرامة لهؤلاء، فيه كرامة لهؤلاء، وفيه أيضا الحظ والحث على تمسك الإنسان بدينه، تمسك الإنسان بدينه، والعض عليه بالنواجذ، وألا يضره تسلط المتسلطين أو قسوة أو قوة الظالمين أو غير ذلك من أمور الدنيا، بل عليه أن يتمسك بدينه، وسيجعل الله جل وعلا له فرجا ومخرجا كما جعل هؤلاء آية للعالمين، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهؤلاء اعتزلوا وفروا بدينهم ولم يقبلوا المداهنة أو التنازلات في دينهم. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فسر الهدى هنا وزدناهم هدى بفعل الطاعات. الحافظ ابن رجب في تفسيره لهذا الحديث في فتح الباري فسر الهدى هنا بفعل الطاعات، وكما رأيتم أن ابن جرير فسره بالإيمان، ولا مانع من إرادة المعنى الكلي العام، لأن الهدى يطلق على التوفيق ويطلق على زيادة الأعمال الصالحة والثبات عليها، فلا مانع من كل هذه التفسير. قال البخاري رحمه الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني تلا قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو فيه، يعني من مشى في طريق الضلالة أمده الله في ضلاله وزاده ضلالا، ومن طرق سبيل الهداية والإيمان زاده الله جل وعلا إيمانا، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو فيه أخبر بزيادة المهتدين هدى، أخبر بزيادة المهتدين هدى. مطلوب منك أن تضع قدمك على أول طريق الهداية، مطلوب منك أن تمد يدك وأن تضع رجلك على أول طريق الهداية، وربنا جل وعلا كريم جواد وعد بأن يزيد المهتدين هدى ويزيد المؤمنين إيمانا. ثم تلا قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ثم انتقل إلى الدليل الرابع قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انتبه الآن: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ابن كثير: أي والذين قصدوا الهداية، يعني قصدوا طريق الهداية، سلكوا طريق الهداية، ماذا حصل لهم؟ قال ابن كثير: وفقهم الله لها، هذا واحد، فهداهم إليها وثبتهم عليها، إذن هذا الثاني، وزادهم منها. إذن الذين قصدوا طريق الهداية وسلكوا ذلك الطريق أكرمه الله جل وعلا بهذه الثلاث: أن وفقهم إلى هذا الطريق، وثبتهم على هذا الطريق، وزادهم هدى، وزادهم أيضا إيمانا، وزادهم منها، كما قال: وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم، وآتاهم تقواهم أي ألهمهم رشدهم. ننتقل للآية الخامسة، قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، في صوت المدثر: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهي واضحة في زيادة الإيمان. ثم قال في سورة التوبة: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم الآية السابعة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، في سورة آل عمران، في قصة القصة التي حصلت بعد غزوة أحد، لما توعد أبو سفيان المسلمين أن يرجع إليهم بعد ذلك، فرجع إليهم بعض الناس وهو نعيم بن سعود. الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الأولى هذه يقولون هذا من العام المراد به الخاص، العام المراد به الخاص، لأن كلمة الناس في هذه الآية الأولى المقصود بها شخص واحد وهو نعيم ابن مسعود، نعيم ابن مسعود الذي جاء يخوف المسلمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هل الذين جمعوا المسلمين كل الناس في الأرض أم كفار قريش؟ الجواب كفار قريش وعلى رأسهم أبو سفيان. إذن الذين قال لهم الناس يعني نعيم ابن مسعود إن الناس قد جمعوا لكم يعني أهل أو يعني أهل مكة. فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. ثم الآية الأخيرة قوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما في غزوة الأحزاب. وسبق أن تكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل. ثم انتقل إلى أثر من الآثار قوله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وهذه الجملة جاء بمعناها عدة أحاديث، هذه الجملة جاء بمعناها عدة أحاديث، يعني أن تحب في الله ولله، لا تحب من أجل العصبية والحمية، لا تحب من أجل الدنيا والمناصب، لا، تحب شخصا توليه في الله من أجل إيمانه، من أجل طاعته، من أجل حرصي على عبادة الله، حرصي على الصلاة، حرصي على الصف الأول، حرصي على تلاوة القرآن. لا تقل كما يقول الجهال عدو حبيبي عدوي، ولو كان هذا العدو الذي لحبيبك من أتقى الناس، وحبيب عدوي، حبيب عدوي عدو، حبيب عدوي حبيبي، صح؟ أيوه، ما احنا اقلبها. طيب هذا كده وهذا كده، هذه من كلمات الجاهلية، هذه من كلمات الجاهلية، يعادي ويحابي في العصبية. ولو كان هذا المعادي لحبيبه او الموالي له، لو كان المعادي لحبيبه من اصلح الناس، ولو كان الموالي لحبيبه من افسق الناس فانه يواليه. الآن مثلا الأحزاب التي خرجت الآن عندها نصارى يصرحون بأن النصارى في أحزابهم، فأنت لو قلت أنا أعادي هذا النصراني لأنه عدو لله جل وعلا، هو عنده هذا النصراني مقدم عليك لأنه دخل معه في الحزب وهو من أعضاء وهو سيناصره ويعاضده، وأنت ولي من أولياء الله جل وعلا، تقف الصلاة وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الصليبي يقول باسم عيسى وباسم الصليب وباسم روح القدس ويسلم، فعنده هذا العدو حبيب وإن كان هو عدو لنا. ومن مما يؤيد ذلك أن هذا القسيس وقف في أحد المؤتمرات لذلك الحزب يقول باسم الإله الذي نعبده جميعا والعياذ بالله، ولم ينكر عليه أحد، باسم الإله الذي نعبده جميعا، فبدلا من أن يقول له نحن لا نعبد إلهك ونحن نعبد الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، وأنت تعبد عيسى تعبد معه آلهة أخرى، لم يعقب عليه أحد. لماذا؟ لأن هذه شراكة في حزب ولا في حزب، حب من أجل الحزب ومن أجل النصر على الحزب، وهذا مخالف دين الله جل وعلا، مخالف العقيدة ومضاد للعقيدة ومضاد لعقيدة الولاء والبراء التي توجب على المؤمن البراءة من الشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. فالحب في الله والبغض في الله من الإيمان. ليس الحب من أجل الحزب، من دخل حزبي فأحبه ومن هو خارج حزبي أبغضه، لا. هذه من صفات أهل الجاهلية ومن عصبيات الجاهلية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر عندما عير غلامه بلونه قال له يا ابن السوداء، فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، مجرد أن قال لفتاه يا ابن السوداء. وعندما تنادى مهاجري وأنصاري وقال أحدهما يا للمهاجرين والآخر قال يا للأنصار، قال لهم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وهؤلاء نادى بعضهم بعضا بلقب شريف، المهاجر هاجر في سبيل الله جل وعلا مكة المدينة، والأنصار نصروا دين الله جل وعلا ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما استغلوا هذا الاسم الذي أطلق عليهم من الله جل وعلا وأثني عليهم به، لما استغلوه في غير موضعه قال لهم هذه دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. فهذه العصبيات عصبيات نقيتة، وأصحابها سيرون عاقبتها ووبالها في الدنيا قبل الآخرة. التحالفات التي ظهرت بدأت في الانقسام وفي التشتت. ففي أول أمر تحالف الإخوان مع حزب النور أو السلفيين كما يقولون، ثم انفض هذا التحالف وذهب الإخوان وتحالفوا مع الوفد العلماني. ثم لما اختلفوا على المقاعد من الذي يحظى بنصيب الأسد، افترقوا وفضوا ذلك التحالف، وذهب الوفد يكمل تحالفه مع باقي الأحزاب العلمانية، والإخوان مع من يوصلهم بالسلطة ولو كان إبليس. فدائما هكذا أهل الباطل لابد فيهم من الفرقة، كما هو الشأن. إذا قرأت كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ترى أن الخوارج افترقوا على فرق كثيرة جدا، والمعتزلة افترقوا على فرق كثيرة، والمعتزلة والخوارج وغيرهم من أهل البدع افترقوا على فرق كثيرة جدا جدا، والرافضة افترقوا كما ذكرنا لكم بعض فرقين. فهذا بعيدا أهل الباطل وأهل البدع الافتراق. أما أهل السنة فهم يجتمعون على السنة ويدينون بها، اجتمعوا عليها ودانوا بها ويدورون معها حيث دارت، لذلك سموا بأهل السنة والجماعة. الجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة، وأهل السنة لأنهم دانوا بها في عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم، ففازوا بهذا اللقب ولله الحمد والمنة. فالحب في الله والبغض في الله من الإيمان، والحب في الأحزاب والبغض من أجل الأحزاب من عقائد أو من اعتقادات أهل الجاهلية والعصبيات الجاهلية والعياذ بالله. ورد في ذلك عدة أحاديث، منها صحيح ومنها ضعيف، ونقتصر على الصحيح. منها ما رواه أبو داود عن أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني هذه من الأمور التي يكمل بها الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكذلك ورد عند الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. واستدل بهذه الأحاديث على النقصان، لأن الحب والبغض متقابلان، لأن الحب والبغض متقابلان، فالحب يزيد وينقص والبغض كذلك. تجد البغض درجات، واحد يبغض آخر مثلا نسبة 10%، ويبغض غيره من 20 أو 30 أو 50 أو 90 وقف على ذلك. وفي الصحيحين مر بنا حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفيه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء ميم وراء وهمزة، وليس المقصود كما قلت اقرأ بعد النص المرأة، حب المرء يعني حب الإنسان. بعد ذلك قال: وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى علي بن علي إن للإيمان إلى آخره، إن الإيمان فرائض وشرائع إلى آخره. وعمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم ابن أبي العاص القرشي الأموي أبو حفص المدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين المولود في سنة 61 أو 63 والمتوفى في سنة 101، الإمام العادل والخليفة الصالح، ولي الخلافة بعد ابن عمه سليمان ابن عبد الملك ابن مروان، وكان من أئمة العدل والفضل. كانت ولايته سنتين وخمسة أشهر، إذا جئت قيسها بالأشهر فهي 29 شهرا تساوي 35 أشهر. روى عن أنس بن مالك: وصلى أنس بن مالك خلفه قبل الإمارة. مما قيل في ترجمته قال مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه، إنه كان فقيه وإمام وعالم، أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وقال ميمون ابن مهران: ما كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة، العلماء عند عمر بن عبد العزيز كانوا تلامذة. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها الناس أصلحوا آخرتكم، أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم، وأصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم، يعني تصلح الباطن فيصلح لك الظاهر، وتهتم بأمر الآخرة يكفك الله جل وعلا أمر الدنيا. مرة أخرى: أيها الناس أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم، وأصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم. ماذا قال عمر؟ أرسل إلى عامله عدي بن عدي بن عميرة الكندي، هو تابع من أولاد الصحابة، توفي في سنة 120، كان عامل يعمل لعمر على الجزيرة، جزيرة أرمينية. ووصل هذا التعليق الإمام أحمد في كتاب الإيمان وابن أبي شيبة، قال له: إن الإيمان فرائض، الإيمان له فرائض، وفي رواية: إن الإيمان فرائض. الفرائض معروفة، الفرائض إما الواجبات وإما الأركان. إن للإيمان فرائض أي أعمال مفروضة وشرائع، وشرائع جمع شريعة، بعض العلماء يقول شرائع أي عقائد، وبعضهم يقول المقصود بالشرائع كالتوجه القبلة مثلا، هذه خاصة بنا، وصفات الصلاة التي نصليها، وعدد أيام رمضان، هذه شرائع أو شريعة خاصة بنا، رمضان فرض على من قبلنا لكن ليس بهذه الصفة التي نصومها. إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا، الحدود هي المنهيات الممنوعات، الحدود هي المنهيات الممنوعات التي لا يجوز الإنسان أن يتعداها. وسنن، السنن جمع سنة أي أمور مستحبة. قال عمر بن عبد العزيز: فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ثم قال: فإن أعد فسأبينها لكم، يعني سأبين لكم تفاصيل أمور الإيمان، وإلا أمور الإيمان وأصول الإيمان معروفة ومبثوثة في الأحاديث وفي كلام الصحابة والتابعين وموجودة في الكتب، لكن يريد أن يفصل لنا تفصيلا ويوضح لنا توضيحا، يفصل أمور الإيمان، وإلا فأصول الإيمان وأركان الإيمان والمباني كلها معروفة موجودة. وإن أعد فسأبينها لكم. وهذا من نصيحته رضي الله عنه وأرضاه، نصيحته للأمة وحرصه على المصلحة. إن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ولكنه لم يعش رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إنه مات مسموما مع أنه خليفة عادل وملأ الدنيا في عهده عدلا، ومع ذلك سمه بعض أهل البدع. فلأن كما قلنا لكم من قبل، لا تكاد تجد شخصا يرضي الناس جميعا، لا تكاد تجد شخصا يرضي الناس جميعا، رضي عنه طائفة سخط عليه آخرون. فقال وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني هو ليس حريصا على الإمارة ولا حريصا على هذه الدنيا ولا حريصا على هذه الدنيا، وهذا من زهده وفقه ورعيه، لأن الذي يحرص على الإمارة ينال الندامة كما جاء في البخاري، إنها ستكون إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة، فبئست في الأول فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. صحيح البخاري الحديث إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة، وفي بعض الروايات حسرة وندامة. فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة، يعني إيه نعمة المرضعة؟ الإمارة تعطيك حصانة دبلوماسية، تعطيك منصب، تعطيك وجاهة، تعطيك منصب بين الناس، تعطيك مال، قد تنزل إلى المطارات العالمية، لا أحد يعترض عليك، لا أحد يفتش حقائبك، تدخل بما شئت وتخرج بما شئت لأنك عندك حصانة. لكن إذا سحبت منك هذه الحصانة انظر ماذا سيفعل بك، تصير كأقل واحد، ترمى حقائبك على السيرة أو ترمى في السيارات، وتفتح رغما عن أنفك وتفتش تفتيشا دقيقا، تستغرب أنا فلان فلان الذي كنت كذا وكذا وكذا وكذا، لهذه الأيام ما كان معك الحصانة وكان معك الجواز الأحمر أو الأصفر الدبلوماسي. الناس تكون إنكم تحرصون على الإمارة وإنها ستكون حسرة وندامة. فنعمة المرضعة تعطيك مال، تعطيك منصب، تعطيك وجاهة، تدخل أي مكان يقوم الناس لك، يخصصون لك الأماكن. لكن انظر بعد ذلك، وبئست الفاطمة، بئست الفاطمة، إذا فطنت عن الإمارة حصلت لك الحسرة وقد تموت بهذه الحسرة. الناس صاروا إذا لقوك في الشارع أو في المناسبة لا ينظر أحد إليك، حتى لا يكلف أحد نفسه السلام عليك، بعدما كانوا يقفون لك طابور سلام على عضو مجلس الشعب، نائب النائب في المجلس للشورى من الشعب، تأتي إليك الطلبات والالتماسات والخطابات، وعندك مكتب وعندك سكرتير وسكرتيرة في رقمك هنا وتتصل بك المسؤولون. ثم بعد ذلك عندما تخرج خارج المجلس لا وزن لك ولا يقبل لك. ففي هذا الحديث الزجر عن طلب الإمارة، الزجر عن طلب الإمارة والترهيب من طلب الإمارة، وأن طلب الإمارة عقبته الحسرة والندامة، عقبته الحسرة والندامة. وقد جاء في الحديث الآخر إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه، يقول لك أنا عاوز أبقى عضو للشعب أو نائب أو أمير أو رئيس، قل له إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه. واحد يقول لك يوسف عليه السلام، لا، قل هذا يوسف موحى إليه، يوسف نبي من الأنبياء، ثم إن الملك قال له افعل ما شئت في مملكتي، لا معقب لك، لا أحد يراجعك، إنك اليوم لدينا مكين أمين، يتبوأ منها حيث يشاء. هل أنت تتبوأ منها حيث يشاء؟ لا، أنت تحكم بقوانين وضعية، تحكم بالديمقراطية، تحكم بقوانين فوق دستورية، هذه مصيبة أخرى جديدة. فلا تضحك على نفسك، لا تضحك على نفسك، إنها إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فلذلك عمر بن عبد العزيز كان حريصا وفقيها وقال وما أنا على صحبتكم بحريص، فرضي الله عنه وأرضاه. ثم قال البخاري وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، قيل له أولم تؤمن عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال سعيد بن جبير في تفسيرها أي يزداد يقيني، يطمئن قلبي يزداد يقيني. وقال مجاهد لأزداد إيمانا إلى إيماني. ومن هنا يأتي الشاهد لاستدلال البخاري لأزداد إيمانا إلى إيماني. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس ليس الخبر كالمعاينة، أنت قد تصدق يأتيك الخبر فتصدقه تصديقا تاما كاملا، ولكن إذا رأيت الشيء ازددت يقينا. واختلفت درجة التصديق، إذا كنت تصدق بدرجة كبيرة فتصدق بدرجة كبيرة جدا 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 بعد رؤيتك، ليس الخبر كالمعاينة. لذلك الحافظ ابن رجب يقول فطلب زيادة في إيمانه فإنه طلب أن ينتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين، يعني يشوف الشيء بعينه وهي أعلى وأكمل درجة. أراد أن ينتقل من درجة علم اليقين ولا شك عنده في أن الله جل وعلا قادر على أن يبعث الخلق أو الناس بعد الموت، لكن يريد أن ينتقل من درجة العلم إلى درجة عين اليقين يقول الحافظ وهي أعلى وأكمل. وهذا طبعا ليس في شك إبراهيم عليه السلام كما فسرنا وعلى ما فسرنا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، قال معاذ بن جبل لأصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال لي معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية لهما كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسان يذكران الله جل وعلا ويحمدانه، يحمدان الله جل وعلا على نعمه وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة التوفيق وعلى نعمة السداد وعلى أن وفقنا للصلاة ووفقنا لتلاوة القرآن ووفقنا إلى كذا وكذا وكذا، هذا مما يزداد به الإنسان إيمانا. وروي مثله عن عدد من الصحابة، عن عمر بن الخطاب عن زر بن حبيش قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله تعالى، هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله تعالى. وقال ابن مسعود الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. قبل الأذان في إن شاء الله سترد عليكم أسطوانة وأيضا سترد عليكم ورقة فيها حكم دخول المرأة في الانتخابات، مأخوذ أيضا من كتاب للدكتور سعد العظيم المقاضية في الميزان، وإسطوانة أيضا فيها خطبة جمعة للدكتور سعد العظيم جمعة بتاريخ 23/9 وأخرى بتاريخ 30/9 في واحدة منهما يتكلم فيها عن التنازلات والمداهنات التي وقع فيها حزب النور، وخطبة أخرى يتكلم فيها عن ما جاء في جريدة النور من الدعوة للديمقراطية على أحد صفحاتها. وكان بالمقرر أن احنا نأخذ بعض الوقت في آخر الجلسة هذه نسمعها، لكن يبدو أن الدرس سيتطرق إلى آخر المسجد. وأيضا أذكر الإخوة أن هذا آخر درس في يوم السبت، يعني عندي سفر إن شاء الله، سيكون لقاء القادم بإذن الله بعد الحج يعني بعد العيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا أذكر أنه سيكون إن شاء الله يوم الجمعة القادم أول بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء بعنوان المعهد العلمي في المستوى الأول، سيبدأ الجمعة القادمة للطلاب الذين يرغبون في دراسة العلم الشرعي من البداية. يعني صنعنا هذا اليوم يوم الجمعة القادمة من بعد العصر إلى العشاء في أربع محاضرات من بعد الجمعة من بعد العصر عفوا، المحاضرة الأولى في المصطلح، المحاضرة الثانية في الفقه، في فقه العبادات، المحاضرة الثالثة في ربيعين النووية، المحاضرة الرابعة في أصول الفقه. كل يوم جمعة من العصر لبعد العشاء لمدة 6 أشهر المستوى الأول، ثم بعد ذلك ننتقل للمستوى الثاني فالثالث الرابع. فالطلاب الذين يرغبون في دراسة العلوم من البداية عليهم أن يلتحقوا بهذا المستوى من بعد صلاة العصر كل يوم جمعة. وعندنا أوراق إن شاء الله ستأخذونها توزعونها إن شاء الله وتعلقونها في القرى المجاورة. نعم طبعاً.
الله أكبر الله أكبر الله
كله. رواه الطبراني بسند صحيح، وفيه اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. فيه شاهد زيادة لقوله كله ونصف، كلمة كل ونصف تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كل ونصف. وروي ذلك عن الشعبي أيضا. ورد عند الإمام أحمد في الإيمان له بسند صحيح أنه كان يقول يعني مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وفي رواية فهما، وهو واضح في طلب الزيادة. قال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. اليقين هو الاعتقاد الجازم، فهذا الاعتقاد الجازم يجعل الإنسان يتحمل المشاق في سبيل الحق، يتحمل المشاق في سبيل الحق وفي سبيل العمل الصالح وفي سبيل نشر السنة، ويتحمل الحق رغم أذى المعارضين ورغم قلة التاركين ورغم طول الطريق. فأن اليقين يجعل الإنسان يتحمل الصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لصار اشتياقا إلى الجنة وهرب من النار. لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لصار اشتياقا إلى الجنة وهرب من النار. لكن اليقين في قلوب الكثير ضعيف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى. هذا كان البخاري. قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ويترك الشيء الذي يحيك في الصدر. يعني ايه حاك في الصدر؟ يعني يتردد في الصدر. انت في صدرك شك، هل هذا الشيء حلال ولا حرام؟ متردد فيه. في صدرك تردد، هل هذا الشيء مما يحبه الله ومما يبغضه؟ خلاص اتركه لله، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، كما جاء في الحديث الحسن او الصحيح عن الحسن بن علي رواه النسائي واحمد: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. شيء متردد فيه، شاك فيه، هو من الحلال او من الحرام، اتركه. فإن الحمد لله في الحلال غنية عن كثير من المشتبهات وعن الحرام. فهذا كلام ابن عمر. وهذا الأثر ذكر الحافظ ابن حجر وابن رجب أنهما لم يقف عليه موصولا، ولكن هذا الأثر معناه موجود في الأحاديث. هذا الأثر معناه موجود في الأحاديث، فجاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان برقم 2553 قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك، يعني إيه؟ تردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تقول مثلا: لو الناس رأوني وأنا أفعل الشيء هذا، أو أنا أبيع هذه البيعة، أو أنا أمشي هذه البضاعة، بضاعة مثلا فيها عيب، مثلا واحد يبيع مثلا دفاتر او كراسات، وفوجئ ان نصف الدفتر من الخلف مشطوب، السطور فيه الاسطر فيه مشطوبة، يعني ايه؟ ممسوحة. ثم يقول: ده كثير عنده كذا دفتر، ماذا يصنع بها؟ فيقول: الزبون مش هيدي باله، هيبص على اول الدفتر يشوف الدفتر ياخده يمشي، يروح البيت يلاقي نصه بلا أصل. لا، سل نفسك إذا اطلع عليك الناس وأنت تبيع الدفاتر بهذه الطريقة أو الكراسات، هل سيعدونك من غشاشين أم من الصادقين؟ ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولعل هذا مثال الدفتر هذا واضح في الحرام، لكن هناك أشياء أخرى فيها الشبهات وفيها الاحتمالات، فتؤول نفسك. شو مشكلة أن شيئا المرة دي المرة الجاية هنعنقل، ومرة بمرة الإنسان يستمرئ الوقوع في الحرام لأنه حام حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وأيضا روى الترمذي من حديث عطية السعدي قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما فيه البأس. وهذا الحديث قال ابن رجب في إسناده بعض ما قال، كأنه يشير تضعيفه، الترمذي حسنه، لكن رجب قال في إسناده بعض ما قال: لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه البأس. يعني تترك أحيانا بعض الحلال لكي لا تقع في الحرام. وذكرنا لكم مرة أن الشيخ ابن تيمية قال: يعني من قال لابد أن أنال من كل الحلال لابد أن يقع في الحرام. لو الإنسان قال لابد أن أنال من كل شيء حلال في الدنيا لابد أن يقع في الحرام، لابد أن يجعل له سياجا بينه وبين الحرام من ترك بعض الحلال، من ترك بعض الحلال بدون تعيين. بدون تعيين. وعن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، حجابا بينه وبين الحرام، يجعل بينه وبين الحرام حجابا من الحلال. التقوى ذكر الحافظ ابن حجر في تعريفها في نزهة النظر، قال: هي ملكة تحمل على ملازمة العدل. قال: ملكة تحمل على ملازمة التقوى المروءة، والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة. التقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وذكرنا لكم كثيرا قول ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. اترك الذنوب الصغيرة والكبيرة ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. واحد ماشي في ارض كلها شوك او كلها ازاز، يعمل ايه؟ يرفع رجله، وقبل ان يضعها ينظر هل تحتها شيء ام لا، فاذا لم يجد تحتها شيء من الشوك وضعها، واذا وجد تحتها شيء رفعها. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. لا تقل هذا امر بسيط، يعني ايه التجارة؟ يعني هدخل النار بالتجارة واحدة؟ يعني ايه ناخد مثلا الفوائد بتاعة الاستثمار؟ اشياء عجيبة، يعني شياطين الانس يروجونها على الناس، على الناس شهادات الاستثمار، فئة واحد وفئة الف وباء وجيم، وتكسب مليون ونص مليون، يقولك مش مشكلة مرة واحدة بس كده ندخل فيها شهادة بعشرة جنيه احطها وارميها وانتهى، احطها وارميها وانتهى. يقول لك تكسب نص مليون ومليون باي شيء باي طريقه دي. بالقمار والعياذ بالله، والسحر واكل الاموال بالباطل بطرق مختلفه عجيبه. كل ما تجد مع واحد ياتيك بصوره لا تراها في الاماكن الاخرى، لا تراها في الاماكن الاخرى، باسماء متنوعه، يقول لك تمويل اسلامي ودفتر اسلامي وبنك اسلامي الى غير ذلك، تاخذ شهاده استثمار ب10 جنيه تكسب مليون تحت اي قاعده، هذه تخضع تحت اي قاعده ولا تحت اي توصيف الف وباء وجيم الى اخره. يقول لك يعني الشهاده هتخلي النار، لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. الجبل هذا حصى وحصى 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 الى ان كون جبل كبير. النار هذه تجمع حطب بجانب حطب بجانب حطب بجانب حطب، عود ما عود ما عود ما عود، تستطيع ان تشعل بلده كامله وتحرق بلده كامله بهذه الاعمال بعود واحد، عود كبير واحد ممكن تولع به بلده كامله. ان الجبال من الحصى. ومشهور عند الناس تعريف طلق ابن حبيب للتقوى: ان تعمل جنوب من الله ترجو ثواب الله، ان تعمل جنوب من الله ترجو ثواب الله. وانتم تعرفون تفسير علي بن ابي طالب للتقوى: العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا ما يتعلق بقول ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. قال مجاهد بعد ذلك: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، قال: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. ورد عند الطبراني باللفظ: أوصاك يا محمد وأنبياءه دينا واحدا، أوصاك يا محمد وأنبياءه دينا واحدا. ولا مانع أن يأتي أيضا بلفظ مفرد وإياه يعني نوح عليه السلام، أوصاف وأوصى نوح دينا واحدا، لأن دين الأنبياء عقائدهم واحدة لكن الشرائع مختلفة. عقائد الأنبياء، عقيدة الأنبياء عقيدة واحدة وهي الإسلام، الإسلام العام، كلهم جاءوا بالإسلام العام، لكن اختلاف في الشرائع. أوصيناك يا محمد وأنبياءه أو وإياه دينا واحدا. قال ابن رجب معنى ذلك أن دين الأنبياء كلهم واحد وهو الإسلام العام المشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. ثم قال ابن رجب واستدل الأوزاعي بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال الدين الإيمان والعمل، الإيمان والعمل. واستدل بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، رواه الخلال في كتاب السنة. ثم الأثر الأخير عن ابن عباس قال وقوله وقول ابن عباس شرعة ومنهاجا في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة، سبيلا وسنة، يعني كأنه الآن يفسر الشرعة بالسبيل والمنهاج بالسنة. وبعض أهل العلم يقول هذا فيه لف ونشر غير مرتب، لف ونشر، هذه إن شاء الله تأخذونها في البلاغة إن شاء الله في المعهد بإذن الله سبحانه وتعالى في البلاغة اللف والنشر. يعني هنا لف ونشر مرتب، يعني كأن المقصود هنا الشرعة هي السنة والمنهاج هي السبيل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كأنه يقول معنى الشرعة السنة والمنهاج اللي هو الطريق السبيل، والشرعة بمعنى الشريعة، الشرعة بمعنى الشريعة، وهي ما شرعه الله جل وعلا لعباده من الدين، وهي ما شرعه الله جل وعلا لعباده من الدين. وفي اللغة شرع كذا أي سنة وابتدأ، شرع فلان كذا أي ابتدأ فيه. والمنهاج الطريق الواسعة المسلوكة، الطريق الواسعة المسلوكة المداوم عليها. فكأن على هذا التفسير الأول شرعة منهاجا سبيلا وسنة، كأنه يقول بأن اتباع الأخذ بالشريعة يوصل إلى السنة، الأخذ بالشريعة يوصل إلى السنة أو يوصل إلى المنهاج. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة شرعة ومنهاجا قال الدين واحد والشريعة مختلفة، الدين واحد كما قلنا دين الله جل وعلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع مختلفة، شرائع الصلوات، الحدود، الصيام، وما الحج وغير ذلك في الأمم الماضية. وقال محمد ابن يزيد شرعة أي معناها ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر، ابتداء الطريق الشرعة والمنهاج الطريق المستمر. هذا آخر ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى بالنسبة لترجمة هذا الباب وبداية هذا الكتاب اللي هو كتاب الإيمان. وبإذن الله جل وعلا بعد إن شاء الله عيد الفطر إن شاء الله سنبتدئ بإذن الله بعد ذلك في الباب الذي بعده عيد الأضحى. أحسن بغلاطي عيد الأضحى بغلاطي أخ يقول ما موقفنا من اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية القادم؟ هذا إن شاء الله بإذن الله عندما يأتي وقتنا نتكلم فيه، لأن الآن كلامنا كله في مجلس الشعب والشورى، ما موقف أهل السنة والجماعة في هذا الأمر؟ تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، ومن أراد المزيد فعليه أن يراجع الأشرطة. وقلنا بأن الإسلام ليس فيه أن الغاية تبرر الوسيلة، بل الغاية تبرر الوسيلة، هذه طريقة ميكافيلي الأوروبية. الإسلام فيه طالما الغاية شريفة لابد أن تكون الوسيلة صحيحة وشريفة وشرعية، ولا يجوز أن نصل إلى مرضات الله جل وعلا بالطرق البدعية أو الطرق الشركية أو الطرق الجاهلية، لأن الله جل وعلا أكمل لنا الدين وللحمد والمنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقلنا بأن علينا أن نسلك منهج الأنبياء، منهج الأنبياء في الدعوة الله جل وعلا. فمن الأنبياء من دعا الله جل وعلا ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد كما في حديث ابن عباس، ومن الأنبياء من يأتي ومعه الرجل فقط، ومن الأنبياء من يأتي ومعه الرجلان، ومنهم من يأتي ومعه الرهط. وكنا بأن نوح عليه السلام دعا 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يسلم معه وما آمن معه إلا قليل. فنحن مأمورون بأن نصحح طريقة الدعوة وطريقة الدعوة، وأن ندعو جل وعلا إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى بينة بالطرق الشرعية. أما النتائج فهي منة من الله جل وعلا، التمكين منة من الله جل وعلا، إن شاء مكن لنا وإن لم يشأ مكن لغيرنا سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أن نحتم على الله جل وعلا أمرا لم يجبه على نفسه. فنحن ندعو الله جل وعلا كما دعا الأنبياء وكما دعا المرسلون، ونلقى الله جل وعلا بهذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت مطلوب منك أن تدعو الله جل وعلا على بينة وعلى بصيرة. البصيرة معناها العلم، لذلك أحث إخواني على الالتحاق بمعهد العلم الذي ذكرته الآن بهذا المسجد من ابتداء من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله جل وعلا من بعد صلاة العصر، حتى يتأسس طالب العلم ويدعو الله جل وعلا على بينة. ونحن في الحقيقة نحتاج إلى خطباء، ونحتاج إلى دعاة، ونحتاج إلى أئمة مساجد، ونحتاج إلى طلاب علم يلقون الكلمات في المساجد وغير ذلك. ولم نأتي بهؤلاء الناس من الخارج، بل لابد من كل بلدة أن تفرغ وتخرج من بينها من يفرغ بعض وقته لهذا الأمر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنحن عندما نريد خطباء أو فقهاء لم نأتي بهم من باكستان ولا من اليابان ولا من الصين، ولكن ينبغي أن يكونوا من بيننا وأن يتخرجوا من بيننا، ولا يكون ذلك إلا بسلوك طريق العلم الصحيح، العلم النافع والعمل الصالح. فهذا المعهد إن شاء الله جل وعلا في هذا المسجد ابتداء من الجمعة القادمة هذه طريقته، فإن شاء الله كل مستوى هيكون 6 أشهر، وفي آخر 6 أشهر سيكون في اختبار تقييمي للطالب هل يستحق أنه ينتقل للمستوى الذي بعده أم لا. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجهود وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا على خير. وإن شاء الله عندنا درس الأربعاء القادم هذا سيكون آخر الدروس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر.